السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فينبغي على الإنسان أن يستغل أيام فراغه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر وأن يسارع بأن يتزود من الأعمال الصالحة التي تنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان العاقل يعلم بأن بقاءه في هذه الدنيا إنما هي أيام معدودة، ثم بعد ذلك إما أن يكون الإنسان من أهل الجنة، وإما أن يكون والعياذ بالله ممن كتب الله عز وجل عليه دخول النار. ومن أعظم المسائل التي تنفع الإنسان في الدنيا وفي الدار الآخرة أن يكون مقبلا على التفقه في دين الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويروى عن عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه أنه سئل: لو بقي من عمرك يوم واحد، ماذا ستصنع في هذا اليوم؟ قال: سأعلم الناس العلم. لما قال عبد الله بن مبارك هذا الكلام؟ لأنه إمام فقيه عالم، يعرف بارك الله فيكم قدر وشرف العلم. فكم من عالم مات وترك شيئا من الكتب والمؤلفات النافعة، وكان موته قبل قرون طويلة، ولا يزال ذكره موجود بين الناس إلى يومنا هذا. بل يذكر عن بقي بن مخلد الأندلسي بأنه لما ذهب إلى الأندلس بعد أن رحل إلى المشرق ودخل الأندلس، قال كلاما معناه: لقد بثثت فيهم علما لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. وصدق رحمة الله تعالى عليه. ذهبت الأندلس وذهبت كل هذه الأمور، يعني الناس وأهل الإسلام الذين كانوا موجودين في الأندلس، وبقي العلم علم أهل الأندلس إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. لذلك ينبغي علينا حقيقة أن نقبل على العلم والتفقه في دين الله عز وجل، وأن يصبر الإنسان على العلم الشرعي، فالعلم يحتاج إلى صبر. ومن ظن بأنه سينال العلم دون صبر ودون شيء من المشقة ودون شيء من مجاهدة النفس فقد طلب محالا. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة: للأسف الشديد من أعظم الصوارف التي تصرف بعض الأفاضل عن طلب العلم أنه قد أقنع نفسه بأني لا أفهم، أو بأني مشغول، أو بأني معلوماتي التي يمكن أن أضبطها تكون بطيئة جدا وأنا سريع النسيان. وهذا كله بارك الله فيكم من تلبيس الشيطان. عليك بأن تسلك في طريق العلم وتتوكل على الله عز وجل أولا وأخيرا. ومن قرع باب العلم وجده بإذن الله عز وجل. ولو نظرنا إلى حال أهل الدنيا لوجدنا بأنهم يبذلون في نيل الدنيا كل ما يقدرون عليه، فكيف بمن أيقن بأن الذي سيكون يوم القيامة إنما هو ميزان الحسنات، وميزان الدرجات العالية الرفيعة في الجنة، فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. تجد بعض الأشخاص في معاصيهم عندهم من الجلد والصبر والتحمل في سبيل الباطل الشيء الذي يتعجب منه الإنسان، وتجد بعض الأفاضل في جانب الخير وفي جانب الإقبال على علوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل الكسل بعضهم. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. عنوان كتابنا بارك الله فيكم الأربعون النووية. الأربعون هي 40 حديث جمعها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. لعل قائلا يقول: لو تفقدنا أو تأملنا في العدد جيدا لوجدنا بأن العدد 42 حديث، فلماذا سميت بالأربعين النووية؟ العرب عندهم قاعدة وهي جبر الكسر. إذا كان الرقم 41 42 يجبرون هذا الكسر، يجبرون هذا الكسر، وهذا من أساليب العرب في التعبير عن الكلام. النووية نسبة للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. وينبغي حقيقة على طالب العلم أن يتأمل في سير الأئمة الأعلام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ومن حفاظ الإسلام الذين خدموا دين الله سبحانه وتعالى الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو يحيى ابن شرف ابن مري. يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن الحزامي، مري بضم الميم، قال السيوطي: وقفت على خط النووي بنفسه وقد ضبطها مري بضم الميم. النووي نسبة إلى قرية أو مدينة يقال لها نوى في جنوب سوريا حاليا ضمن محافظة درعا الدمشقي الشافعي. الشافعي نسبة إلى مذهب الشافعية، فهو أحد الشافعية الذين خدموا مذهب الشافعية خدمة عظيمة، وكان عنده حقيقة أيها الإخوة الأفاضل عنده شيء من التجرد في اتباع الدليل، فيخالف المذهب ويرجح ويناقش وينصر أقوال ليست من المذهب، وهذا من علمه وغزارة علمه رحمة الله تعالى عليه. ولد في سنة 31 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، وتوفي في سنة 76 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، أي أنه لم يعش كثيرا رحمة الله تعالى عليه، أنه لم يعش كثيرا رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن كثير رحمه الله، قال: كان يقرأ في كل يوم 12 درسا. كان يقرأ في كل يوم، في اليوم الواحد 12 درسا، وكان لا يضيع شيئا من أوقاته. ومن المواقف العجيبة عن الحافظ النووي أن تلميذه ابن العطار، هذا من أخص تلاميذ النووي، من أخص تلاميذ النووي. وطبعا ابن العطار هذا أدركه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. شيخ الإسلام تيمية أدرك شيئا من حياة النووي لكنه لم يأخذ عنه العلم. الذي كان، يعني ما أقول قريب شيخ الإسلام تيمية في العلم، ولكن من أصحاب شيخ الإسلام تيمية، الحافظ المزي أدرك الحافظ النووي. إذن المزي بارك الله فيكم، والمزي من شيوخ الذهبي وابن كثير وغيرهم، فالمزي تتلمذ على الحافظ النووي. إذن النووي يكون شيخ شيوخ بارك الله فيكم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية من تلاميذه ابن القيم والنووي وابن كثير وغيرهم من المشايخ. المزي تتلمذ على النووي، إذا النووي يكون ماذا؟ شيخ شيخهم. النووي يكون شيخ شيخ تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. ابن العطار هذا اسمه علي بن إبراهيم، توفي في سنة 24 و700، توفي في سنة 24 و700. قال له النووي: اغسل عددا من كتبي. ومعلوم بأن الكتب كانت تكتب بخط اليد وتكتب على الأوراق القديمة. طلب منه النووي أن يغسل هذه الكتب. قال: فغسلت عددا منها. ولما جاء إلى كتاب منهاج الطالبين رجوته وقلت للنووي: لقد شاع الكتاب بين الطلبة ونسخوه، فما فائدة غسلك له؟ فسكت الحافظ النووي. وكتابه طبعا منهاج الطالبين موجود، وبعض كتب الحافظ النووي ذهبت. ولابن العطار تلميذ النووي كتاب اسمه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، والكتاب مطبوع. وللحافظ السيوطي المتوفى في سنة 1100 من الهجرة المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، والكتاب الأول مطبوع والثاني أيضا ماذا؟ والثاني أيضا مطبوع. إذن بارك الله فيكم، النووي أحد علماء الشافعية ممن سكن في مدينة دمشق، ويعني ما عاش العمر الطويل، لكنه ألف كتبا عظيمة. ولعل من الأسباب التي كتب الله عز وجل لكتب الحافظ النووي القبول في مشارق الأرض ومغاربها إخلاص هذا الرجل. فكتابه مثلا رياض الصالحين لا تكاد تخلو مدينة أو لا يكاد يخلو مسجد في بعض الأماكن من هذا الكتاب العظيم، ولا تخلو مكتبة من هذا الكتاب العظيم. لعل من الأسباب التي طرح الله عز وجل بها البركة في كتب الحافظ النووي إخلاصه لله سبحانه وتعالى. حتى كتاب الأربعين النووية، لو الإنسان تفكر فكرة هذا الكتاب ما هي؟ أن يجمع 40 حديث ويضمها في مكان واحد. قد لا يعجز أي واحد منا عن مثل هذا الصنيع ومثل هذا العمل، ولكن ما الذي أو ما هي الأسباب التي جعلت لهذا الكتاب القبول؟ هناك طبعا عدة أسباب، ومن ضمنها وأعظمها إن شاء الله تعالى إخلاص المؤلف ونيته الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه لنا أن كل من أخلص لله يرفعه الله عز وجل، والخفض والرفع بيد الله ليس بيد البشر أبدا. وستأتي معنا بعض الفوائد المتعلقة حول هذا الموضوع. فلا ترجو من الناس شيئا، فالناس إن خالفتهم ولو كان ما تدعو إليه الحق والصدق تكلموا عليك، والناس بارك الله فيك لو وافقت بعضهم ولو كان ما وافقتهم عليه من الباطل والشر رفعوك. فلا تبالي بهذا الأمر، واجعل نصب عينيك إرضاء الله سبحانه وتعالى. وإلا الناس قد تكلموا على من؟ على سيد الثقلين بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون وغير ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك. فلذلك الإنسان لا يبالي بالناس إذا خالفوا دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في أيامنا تجد الناس قد ألفوا بعض الأشياء، خاصة في بعض مسائل الثورات والدماء والخروج على ولاة الأمر وغير ذلك. فمن جاءهم يكلمهم ويذكرهم بما جاء من الأخبار والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رموه بالانبطاح والتخاذل وغير ذلك. لا تبالي بهذا، واجعل نصب عينيك وجه الله سبحانه وتعالى، والخفض والرفع بيد الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ النووي بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قدم الحافظ النووي كتابه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم عندما قال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وكما في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك يقعد بعض أهل العلم قاعدة طيبة وجميلة ومفيدة لطالب العلم، بأنه كل المواضع التي شرعت فيها التسمية تقول فيها بسم الله إلا في موضعين فقط، عند كتابة الرسائل وعند قراءة القرآن، تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وسائر المواضع الأخرى وتتبعها تجدها بأن النصوص الواردة أن تقول فيها بسم الله. عند الطعام تقول مثلا بسم الله، وعند مثلا الشروع في الطواف أو غير ذلك، عندك كل هذه المواضع لا تقول فيها إلا ماذا؟ إلا بسم الله، إلا في موضعين فقط، عند كتابة الرسائل تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. وجرت عادة أهل العلم بارك الله فيكم أنهم يبدأون كتبهم بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون يا رب نحن نثني عليك، فوفقنا وأعنا وسددنا وبارك لنا فيما نكتبه وفيما نؤلفه، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام عليه من أعظم وأجل العبادات، بل أمر الله عز وجل بها في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. أود أن أنبه على فائدة في غاية الأهمية لطالب العلم: لا تغتر بكثرة الروايات الواردة للخبر الواحد، فأحيانا كلما زادت هذه الروايات دل هذا الأمر على ضعف هذا الخبر وعدم صحته، كلما كثرت الروايات دل هذا على ضعف الخبر وعدم صحته. لاحظ هنا النووي يقول بأن هذا الحديث جاء عن طريق جاء من رواية عدد من الصحابة: علي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد، ثم قال بعد ذلك: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فبعض الناس في معرض المناقشة عندما تناقشه يقول: قد جاء هذا الحديث من رواية 20 صحابي، أو جاء هذا الحديث من رواية 10 من الصحابة. ليس بلازم بارك الله فيكم إذا تعددت روايات الخبر أن يكون الحديث ضعيفا، وإلا فبعض الأخبار الموضوعة المكذوبة تجد بأن لها الأسانيد الكثيرة المتنوعة العديدة، وهذا لا يزيد الخبر إلا ضعفا. لماذا لا يزيده إلا ضعفا؟ لو كانت روايات هذا الخبر صحيحة لن تجد بأن كل الروايات الواردة يرويها المجاهيل والكذابين والوضاعين وغير ذلك من الرواة الضعفاء، لأن لو كان بعض هذه الروايات صحيحة وهذا الخبر مشهور معروف عند العلماء لوجدت أنه سيروى بالأسانيد الصحيحة، ولكن لما كانت الطريق الأولى فيها كذاب، والطريق الثانية فيها وضاع، والطريق الثالثة فيها مجهول، والطريق الرابعة فيها ضعيف، والطريق الخامسة فيها ضعيف جدا، لو كان هذا الخبر صحيحا سيشتهر عند الأئمة ويروونه في كتبهم، ولكن لما تعددت هذه الطرق شديدة الضعف ما زاد هذا الخبر كثرة الطرق إلا ضعفا. قال ابن عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه: وكم من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرها المعترض، وهو موضوع عند أهل هذا الباب، فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. لا يغتر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. ويقول ابن عبد الهادي: وكم من حديث كثرت طرقه وهو حديث ضعيف، وانظر إلى كلمته، قال: بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفا. فلا يغتر طالب العلم، لأن بعض الإخوة ما تكون عنده معلومات في علم الحديث، يأتيه بعض هؤلاء ويقول روي هذا الخبر من طريق 10 من الصحابة، والخبر هذا من طريق الصحابة الأول رواه 5 من الرواة، ولكن إذا فتشت فيها وجدت بأن أغلب هذه الطرق تدور بين الضعيف والضعيف جدا، بل بعض هذه الطرق فيها رواة عرفوا بالكذب وأنهم من أهل الوضع في الحديث، فلا يغتر طالب العلم بهذا. بدليل الآن عندنا الصنيع النووي ذكر بأن هذا الخبر روي عن جمع من الصحابة وقال اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. مثلا مثال آخر، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا فتشت في طرق هذا الحديث تجد بأن الطرق كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكنه خبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرة الطرق لم تنفع هنا، بل كانت سببا لبيان أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، في علم الحديث ستجد بأن قواعد ونظر المحدثين يختلف من حديث إلى آخر، فقد يكون حديث قد جاء من عدة طرق ويقويه أهل الحديث، وحديث آخر يأتي من عدة طرق ويضعفه علماء الحديث، فكل حديث له وضعه المستقل وله دراسته المستقلة، حتى يقول بعضهم عند المحدثين قد لا يساوي 1+1 قد لا يساوي 2، عند المحدثين مثل هذا الأمر قد يكون موجودا لأن لهم نظرة خاصة في تصحيح الحديث وقبوله أو تضعيف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، أي أن كل منهم جمع 40 حديثا، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السليمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، أي أنهم درجوا على جمع 40 حديث، 40 حديث مثلا في مثلا مثال في فضل آية الكرسي، 40 حديث مثلا جمعوها سماها بعضهم 40 البلدانية، يعني يروي كل حديث عن شيخ من مشايخه، وهذا الشيخ من بلد، والحديث الآخر يرويه عن شيخ آخر من بلد آخر، وهكذا بارك الله فيكم جمعوا ماذا؟ جمعوا 40 مختلفة، كل منهم صنف مثلها في مثل هذا الموضوع. قال الحافظ النووي وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ويعني هذا يبين أن الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه استخار الله عز وجل قبل أن يشرع في مثل هذا الأمر، وفي هذا طبعا تنبيه لنا حتى بعض المسائل العلمية إذا استخار الإنسان ربه فيها فهذا أمر طيب. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، لم يعني طالب العلم لا يستخير الله عز وجل هل أطلب العلم أم لا، هل أصلي أم لا، لا يمكن هذا الكلام، وهذا الكلام مرفوض بارك الله فيكم، ولكن يستخير الله عز وجل في طريقة التأليف، في طريقة التصنيف، هنا تكون الاستخارة. أما أني أستخير الله سبحانه وتعالى في الفرائض وفي الإتيان بالنوافل هذا الأمر لا يصح بارك الله فيكم، ولكن يستخير الإنسان بارك الله فيكم ربه في طريقة هذا الشيء أو في الإتيان بهذه العبادة في هذا الوقت مثلا، أو مع هذه الصحبة، أو مع هذه الرفقة أو المجموعة، هنا تقع الاستخارة. مثلا رجل يريد أن يذهب إلى الحج، لا يستخير الله عز وجل هل أحج أم لا أحج، فهذه مسألة بارك الله فيكم جاءت فيها النصوص الكثيرة في الترغيب في أداء عبادة الحج، ولكن يستخير الله عز وجل هل أحج مع هذه المجموعة، هل أذهب بالبر، هل أذهب بالجو، إلى غير ذلك بارك الله فيكم من الأمور المتعلقة به، يعني الأمور الأخرى المتعلقة بالعبادة وليس بذات العبادة ونفس العبادة. قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. مجموعة من العلماء يرى بأن الحديث الضعيف يجوز أن يعمل به في فضائل الأعمال، لذلك حكاية الحافظ النووي للاتفاق على هذا حكاية غير دقيقة. حكاية الحافظ النووي الاتفاق على جواز القبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال حكاية غير دقيقة. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة. أهل العلم عندما قالوا بجواز قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما عنوا بذلك قبول الحديث الضعيف مطلقا، وإنما قصدوا قبول أحاديث معينة في أبواب فضائل الأعمال. ما هي الشروط التي اشترطوها؟ أولا ألا يكون ضعف الحديث شديدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يندرج تحت أصل عام يعمل به، يعني تدل أدلة أخرى على هذا الحديث وعلى معنى هذا الحديث، أن يندرج تحت أصل عام يعمل به. قالوا الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني ما يعتقد عندما يعمل بهذا الحديث أنه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل نريد مثالا على ذلك، أضرب لكم مثالا على هذا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عن سلمان الفارسي رحمة الله رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الأماكن لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. هذا الخبر إذا جئت للإسناد تجد بأن في الإسناد انقطاع بين الراوي وبين سلمان الفارسي، بين التابعي وبين الصحابي، تجد بأن بين الراوي عن سلمان وبين الصحابي وبين سلمان نفسه تجد بأن هناك انقطاعا في الرواية. ولكن مثل هذا بارك الله فيكم لو حكاه الإنسان فأمر طيب، لأن النصوص الشريعة دلت على ذلك، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إلى غير ذلك بارك الله فيكم. لكن طبعا في كل الأحوال في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة. بعضهم يأتي ويستدل ويأتي لك بالحديث الضعيف والموضوع، فإذا حاجشته وقلته هذا الحديث ضعيف قال قد قبلت الأمة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نقول له قد قبلت بشروط، وهذا الحديث ليس في فضائل الأعمال، وإنما أنت تبني عليه عبادات مستقلة، فلا بد ماذا؟ أن تنتبه بأن كلامك لا يوافق ما ذهب إليه جماعة من سلف هذه الأمة، قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله ليس اعتماده على الحديث الضعيف الذي سبق وذكره في يعني جمع 40 حديثا، قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال الحافظ النووي معنى كلامه بأنه جمع الأحاديث التي عليها مدار الدين، فتجد بأن الحديث الواحد يندرج تحته أبواب كثيرة ومتنوعة وعديدة من أبواب العلم. بل أذكر بأن أحد المشايخ الأفاضل حدثني قال بأنه كان يدرس الأربعين النووية لمجموعة من كبار السن ومجموعة من عوام الناس في المسجد. قال ثم جاءني شخص يريد أن يدخل معنا في حفظ الأحاديث وتدريس الأحاديث وقد فاتته تقريبا 10 أحاديث تقريبا، يعني على وجه التقريب. فقلت له لا أقبل منك أن تلتحق بنا إلا إذا حفظت ما مضى من الأحاديث ومن الدروس الماضية ثم تدخل معنا في سائر الأحاديث. قال فوافق ودخل معنا. قال وبعد أن انتهينا من شرح الكتاب وغير ذلك رأيت هذا الرجل الذي جاء متأخرا فقال لهذا الشيخ الذي يحدثني، قال يا شيخ أنا أشعر بأني قد أصبحت عالما. قال له خير، ما الذي جرى؟ قال يا شيخ أنا أعمل في مزرعة وحولي مجموعة من العمال يأتون ويسألوني عن بعض المسائل فأجد بأن أجوبة كثير من هذه المسائل موجودة في كتاب الأربعين النووية. طبعا لا ندعو بأن الإنسان يتقحم مسائل الفتية، ولكن من فهم هذه الأحاديث و يعني أعمل ذهنه وسار على طريقة أهل العلم في استنباط الفوائد منها سيقف على فوائد كبيرة وكثيرة تنفعه بإذن الله عز وجل. وستلاحظون بإذن الله أن أغلب هذه الأحاديث قد مرت علينا سابقا، فهي أحاديث متداولة أسماعنا تعودت عليها. لذلك أرى والله تعالى أعلم بأن الموفق يستطيع أن يحفظ كتاب الأربعين النووية خلال 3 أيام، فإن زادت همته قد يحفظ كتاب الأربعين النووية في يوم واحد، لأن بعض الأحاديث عبارة عن كلمات يسيرة وبعضها عبارة عن سطر واحد، وأغلبها قد سمعناه مرارا وتكرارا في الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وغير ذلك من مجالس العلم. فلذلك لنقبل على هذا، على هذه الأحاديث ونستوعبها ونحرص على فهمها، فإن فيها والله من النفع الشيء العظيم والشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من الفضائل لذلك إلا كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك بإذن الله عز وجل لطالب العلم يعني دافعا له كي يقبل على حفظ هذه الأحاديث وتعلمها المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. سنقتصر بارك الله فيكم أيها الإخوة الأفاضل على أهم الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث، وإلا فإن الحديث الواحد يحتمل شرحه عدة مجالس. أولا عندنا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان عنده ولد يسمى بحفص، ما كان عنده ولد يسمى بحفص. وفي هذا تنبيه على أن الإنسان قد يكني نفسه باسم لا ليس من ضمن أسماء أولاده، قد يكني الإنسان نفسه باسم ليس من ضمن أسماء أولاده. مثلا يقال في كنية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن كنيته أبو سليمان، وما كان عنده من الأبناء ماذا؟ سليمان. وسيأتي معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تكنى بأم عبد الله وما كان عندها أولاد، يعني كما سيأتي معنا ذكر بعض الأشياء المتعلقة بهذا الخبر. فلذلك ننتبه بارك الله فيكم بأن الكنية تصح أن تكون ولا يوجد عند الإنسان ولد أو تكون عنده أولاد أو يكون عنده أولاد ويكني نفسه باسم غير هؤلاء الأولاد فلا حرج في ذلك، ويصح أن تكون الكنية بارك الله فيكم باسم الذكر وباسم ماذا؟ باسم الأنثى، فهذا لا إشكال فيه. والأكثر طبعا أن الكنية تكون باسم ماذا؟ باسم الذكر أبو فلان، وقد يصح بارك الله فيكم ويصح ولا إشكال، ولكنه قليل، بأن الكنية تكون ماذا؟ بأن الكنية تكون بأسماء الإناث. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، قد تجد من سير الأئمة الأعلام أنهم ينسبون أحيانا إلى أمهاتهم، وهذا أمر لا إشكال فيه بارك الله فيكم، وأمر شائع معروف. مثلا محمد ابن الحنفية، من أبوه؟ أبوه علي بن أبي طالب. الحنفية أمه، الحنفية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى بني حنيفة الذين كانوا موجودين في نجد وفي اليمامة، هؤلاء يعرفون باسم بني حنيفة. فمحمد بن الحنفية نسب لأمه رحمة الله تعالى عليه. وطبعا غير محمد بن الحنفية ابن أم مكتوم وابن أم عبد، فهؤلاء ينسبون إلى ماذا؟ ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم، فلا إشكال في ذلك. ومن هؤلاء الأئمة طبعا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام وهذا العلم وهذا الحبر المعروف الذي قيل عنه وفي ترجمة قيل عنه وفي مدحه: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، أي أنه ماذا؟ محيط من العلم، علم غزير جدا أعطاه الله عز وجل لهذا الإمام الكبير وهذا العالم الراسخ المعروف. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب لابن عبد الهادي كتاب بارك الله فيكم محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مطبوع في 3 مجلدات، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مطبوع في 3 مجلدات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، إنما للحصر، فجميع القرب والعبادات لابد فيها من النية، فالعبادة والقربة لا تكون مقبولة من الإنسان إذا لم يكن ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الركن الأول والشرط الأول لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا تنبيه للإنسان بأن المرائي وطالب المدح وطالب الثناء وطالب السمعة وطالب بارك الله فيكم أمور الدنيا بعمل الآخرة قد لا يكون له أي نصيب في هذه الأعمال، فليستعد الإنسان وليتعوذ بالله من شر وخطر الرياء والمراءة، فإنها إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة الرياء وحذر هذه الأمة من مسائل الرياء، فالإنسان ينوي بذلك وجه الله عز وجل. وكما قال بعضهم: إن الجميل يخفي، قال: يخفي مناقبه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. والإنسان إذا عود نفسه على إخفاء العمل يكتب الله عز وجل له بإذن الله القبول ويسير ذكره في الآفاق. وأما إذا كان مرائيا تجد بأن بعض الناس يموت وهو حي. ما معنى يموت وهو حي؟ لا يذكره أحد ولا يعرفه أحد. وأذكر بأن رجلا سامحه الله وغفر الله له كان مشهورا بأنه يؤلف في البدعة والخرافة وغير ذلك، سألني بعض المشايخ قال: أين فلان؟ قلت: يا شيخ مات منذ فترة قريب السنة أو أكثر من سنة. قال: سبحان الله العظيم، أخمل الله ذكره، ما في أحد يذكره. فالإنسان كلما أصلح ما بينه وبين الله رفعه الله سبحانه وتعالى وكتب له القبول في الأرض. وأما إذا كان ما بين الإنسان وما بين الله سبحانه وتعالى فيه ما فيه من الخلل والنقص والرياء والسمعة، فلا بد على الإنسان والله أن يراجع نفسه، فإن هذه إذا اجتمعت قد تولك الإنسان. وأخشى ما أخشاه، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا، أن تظهر عواقب هذه الأمور أي عند النزع وعند الاحتضار. لذلك كان بعض السلف يقول بأن خاتمة السوء تكون عند خاتمة السوء يبتلى بها الإنسان بسبب دسيسة كانت موجودة عنده، أمر يدسه من أمور الشر والعياذ بالله، وهو يعني مستمر ومنغمس فيه ولا يريد أن يتركه ولا يريد أن يتوب منه، فهذا قد يؤثر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما أن الخاتمة الحسنة بإذن الله عز وجل تكون يعني بتوفيق من الله ومنة منه، وأنه يعين العبد على أعمال صالحة خفية عظيمة يقوم بها الإنسان، تجد بأن هذا العبد يوفق إن شاء الله تعالى للخاتمة الطيبة. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كان يريد وجه الله في الهجرة سيكتب له الأجر عند الله عز وجل، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يرد وجه الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته للدنيا أو هجرته للمرأة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه للتحقير وللتصغير. يعني انظر بأن غيرك يهاجر إلى الله ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تهاجر لشيء لا يستحق أن يذكر. ثم أيها الإخوة الأفاضل، هل يستحق والله الناس بأن يضيع الإنسان مدح الله ورفعة الله عز وجل له لأن الناس ستثني عليه وأن الناس ستذكره ويقولون فلان عابد وفلان زاهد وفلان صالح؟ مر معنا بأن الناس إذا غضبوا عليك سبوك وشتموك وتكلموا عليك بالقبائح، وإذا رضوا عنك ولو كنت عاصيا سيثنون عليك، فمن اغتر بثناء الناس عليه فهو مغرور حقا وصدقا. ونبه هنا أيضا على نقطة وعلى مسألة: العبادات والقرب لا بد فيها من النية، فلا يصح أن نأتي بالقرب والعبادات من غير نية. لنضرب على ذلك مثالا بارك الله فيكم. لو أن رجلا مثلا من كثرة تعوده على الوضوء ذهب إلى دورة المياه يريد مثلا أن يغسل يديه، وفجأة انتبه بأنه يقوم ويؤدي بأعمال الوضوء حتى وصل إلى غسل القدمين، أيصح وضوءه بارك الله فيكم؟ لا يصح هذا الوضوء. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ونبه على مسألة أخرى: لو أن رجلا جاء وصلى تحية المسجد بعدما أذن المؤذن لصلاة الظهر، دخل المسجد بعدما أذن المؤذن لصلاة الظهر، كبر تكبيرة الإحرام، وبعدما كبر تكبيرة الإحرام وصلى الركعة الأولى تذكر بأنه لم يصلي صلاة الفجر، نسي صلاة الفجر، قال سأقلب نيتي إلى ماذا؟ إلى نية أداء الفرض، فرض الفجر، فلا تصح هذه النية. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن تؤدي النية كاملا والصلاة كاملة. لماذا؟ لهذه الفريضة التي فاتتك، وأما بهذه الطريقة فلا يصح مثل هذا الأمر. من الصور المترتبة على هذا الخبر وفهم موضوع النية، يقول بعض أهل العلم، وهذا على قول مجموعة من أهل العلم: لو أن رجلا أقرض فقيرا مبلغا من المال يقدر ب5000 درهم، ثم بعد ذلك لم يتمكن هذا الفقير من سداد المبلغ، أو بعد ذلك جاء الحول على مال الغني وكان عنده مال يبلغ النصاب، قال هذا المال الذي أعطيته الفقير صدقة سأنويه ماذا؟ هذا المال الذي أعطيته الفقير دينا وقرضا سأنويه زكاة عليه، لا يصح لك هذا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، أنت أعطيته في البداية على سبيل القرض ولم تعطه على سبيل أداء الزكاة، وبين الأمرين ماذا؟ وبين الأمرين فرق. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك مسألة النية تترتب عليها بعض الأحكام الفقهية. أيضا مثال على ذلك: رجل مثلا فاتته سنة الفجر نسيها، وجاء وقت الضحى ويريد أن يدخل المسجد، قال سأنوي نية الضحى مع سنة الفجر بنية واحدة، هل يصح منا هذا الأمر؟ هذه مسألة. مسألة أخرى: امرأة أفطرت 6 أيام في رمضان، وبعد رمضان تريد أن تصوم 6 من شوال، قالت سأضم النيتين، نية الفرض مع نية ماذا؟ مع نية صيام 6 أيام من شوال. لا يصح هذا العمل، في الصورة الأولى لا يصح وفي الصورة الثانية لا يصح. طيب مثال آخر: رجل بارك الله فيكم قال وهو في الحج سأجمع بين نية طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، وهي نية طواف الإفاضة، وأؤخر طواف الإفاضة وأجعله مع الوداع، وأطوف واحد وأطوف طوافا واحدا عن الوداع وعن الإفاضة، يصح هذا الأمر؟ مثال آخر، رجل دخل المسجد قال سأنويها صلاة الضحى وتجزئني عن صلاة الضحى وتحية المسجد، يصح هذا الأمر؟ طيب لماذا فرقنا؟ قلنا في الحالة الأولى لا يصح، وقلنا في الحالة الثانية يصح. أحد يعرف؟ يرفع يده. تفضل يا شيخ. أحسنت. العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها لا يصح أن تدخل نية هذه العبادة مع نية عبادة مقصودة لذاتها أخرى. صيام ستة أيام التي فاتت المرأة في رمضان مقصودة لذاتها، وصيام ستة أيام من شوال مقصودة لذاتها، فلا يصح أن تدخل عبادتين كل عبادة مقصودة لذاتها في الأخرى. أداء تحية المسجد ليست مقصودة هذه العبادة لذاتها، المقصود أن تصلي أي ركعتين قبل أن تجلس، وصلاة الضحى مقصودة لذاتها، فهنا يصح الإدخال. طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تطوف أي طواف قبل أن تغادر مكة، وطواف الإفاضة مقصود لذاته، فهنا يصح ويجزئك التداخل، يصح ويجزئك التداخل. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرنا بأن هذا الحديث ينبهنا على موضوع الإخلاص، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر. إذا حسن باطن الإنسان يصلح الله عز وجل حال الإنسان. وقال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام وبكمال قوة الإخلاص في ذلك العمل، أي أن الأعمال القلبية، إخلاص الإنسان، من أسباب مضاعفة الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: رواه إماما المحدثين، فلا شك ولا ريب بأن أصح كتابي في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، يذكر بعضهم بأن أكثر علماء الحديث من الأعاجم، وهذه الفائدة ليست بصواب وليست صحيحة، ليس هذا تعصبا لعرق العرب أو لجنس العرب، ولكن الواقع بارك الله فيكم بأن أكثر علماء الحديث الذين خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الأعاجم، وإنما كانوا من العرب. وهذا لا يعني طبعا بأن علماء العجم ما خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدموه خدمة عظيمة، ويكفيهم بأن البخاري رحمة الله تعالى عليه منهم، ولكن أيضا كمعلومة علمية بارك الله فيكم بأن العلماء من العرب خدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية جنس العرب كانوا أكثر عددا ماذا؟ من العلماء الأعاجم فقط. هذا من باب ذكر المعلومة وليس من باب ماذا؟ المفاضلة، وإنما المفاضلة تكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس، أصل بينما أصلها بينا، أصلها بينا، وأصل بينا بارك الله فيكم بين نحن، أصل كلمة بينا بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ماذا؟ الدمج، فوقع الدمج. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان يخالطهم ويضحك إليهم ويعلمهم ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون مجالس العالم مع مجموعة من الناس ينتفعون بها انتفاعا عظيما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، فهم يسألونه وتقع بعض المواقف أمامهم ويطلبون منه أن يفسر بعض الأشياء لهم. يأتيه مثلا رجل يسأله عن حديث فيقول طيب فهمنا هذا لم نفهم الجزء الآخر، فهذه أيضا من طرق تعليم الناس العلم. وحري بطالب العلم أن يخالط الناس إذا كانت هذه المخالطة لا تؤثر عليه في دينه، وأن يصبر على أذى الناس مع تعليمهم دين الله سبحانه وتعالى. وأحياناً أيها الإخوة الأفاضل، زيارة المرضى ويعني اتباع الجنائز ومشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في الزمن الماضي كان الإنسان إذا سافر يرى عليه أثر السفر، وسيأتي معنا الرجل الذي الرجل يطيب السفر أشعث أغبر، فهذا الرجل ليس من أهل المدينة، ولكنه جاء بثياب بيضاء نظيفة وشعر أسود نظيف وفي صورة حسنة لا يرى عليه أثر السفر، فهذا الرجل قطعا غريب. لكن غريب ولا يرى عليه أثر السفر، هذا أمر استغربه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، في هذا ملحظ دقيق من جانب آخر. ما هو هذا الملحظ؟ الذكاء الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا تظنوا بارك الله فيكم أن علماء الإسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين أهل غفلة وناس في عرف العوام مغفلين، ما عندهم عقول كبيرة وما عندهم عقول راجحة، يعيشون في عالم آخر منزوين عن الناس. ما هكذا أبدا والله علماء الإسلام، بل رأينا حقيقة من علماء الإسلام وقرأنا في سيرهم بأن الله أعطاهم ذكاء بالغا، حتى قيل في تراجم بعض العلماء وهو الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله تعالى عليه إمام الحرم المكي السابق القديم، توفي قديما رحمة الله تعالى عليه، قالوا بأنه كان رجلا من رجالات الملك مع أنه كان ضريرا وكان أكمه. ما معنى أكمه؟ ولد أعمى رحمة الله تعالى عليه، ولكن من ناحية الذكاء ومن ناحية الفطنة ومن ناحية النباهة كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تنبيه لبعض الناس يرى بأن بعض العلماء وبعض المشايخ يعيشون في قرون ماضية وبأنهم لا يعرفون شيئا، هذا يقوله بعضهم لأنه لم يحتك بالمشايخ ولم يحتك بالعلماء، وإلا لو جلس معهم لاستصغر نفسه جدا مع هؤلاء الأئمة الأعلام. وقيل في وصف ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: كأن عينيه لسانان ناطقان من شدة توكد ذكائه. وقال لأحد الأفاضل بأنه جالس الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال: والله لكأنه يريد أن يتفجر من كثرة العلم. لذلك الشاطبي قال عن بعضهم، قال: وإنما يطالع كتابي من كان ريانا من علم الكتاب والسنة. ما معنى ريانا؟ قد امتلأ وارتوى من علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جعل هذا الرجل ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. ما معنى وضع كفيه على فخذيه؟ وضع كفيه على فخذي نفسه، ولم يضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع كفيه هو على فخذي نفسه. وقال: يا محمد. لما قال يا محمد؟ لأن كما سيأتي معنا هذا الرجل رجل غريب، أراد أن يخاطب الناس، أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الرجل الغريب، أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الرجل الغريب. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. مع سهولة أركان الإسلام. لا أخفيكم إخواني الأفاضل، كنت مرة في لجنة في مقابلة لوظيفة دينية، سألت الذي أمامي أذكر أركان الإسلام، فلم يصب فيها وأخطأ فيها. أنا لا ألوم بعض الناس، قد يكون الارتباك دافعه لذلك، ولكن أيضا من الأسباب عند بعض الناس، لا أقول عند من أجريت له المقابلة، عند بعض الناس عدم مراجعة العلم. إخواني الأفاضل، والله عندما يخرج هاتف جديد نجد بأننا نجهد أنفسنا حتى نتعلم كيف نستخدم هذا الهاتف. وأما دين الله سبحانه وتعالى يكون يعني الشيء ليس له أهمية عندنا من ناحية العناية بتعلم العلم وطلب العلم، هنا لا بد علينا أن نراجع أنفسنا. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعلوم عندكم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. كفار العرب كانوا يقرون بأن كانوا يقرون بأن خالق هذا الكون هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا أتوجه بالقرب والعبادات إلا لله سبحانه وتعالى. كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا أشرك بالله عز وجل أي أحد من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن الله يعبد بما شرع، وأن الله يعبد بما شرع. فشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني أن تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على وفق طريقة محمد بن عبد الله عليه أتم الصلاة والتسليم. لاحظوا هنا بارك الله فيكم، يعني أو نجد بأن يعني عمر في أول الخبر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعتذر إخوان الأفاضل، لعل بعض المعلومات ما تكون مرتبة يعني في ناحية الإلقاء، فذكرت هذا للإخوة في المجلس الماضي: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى، فتكون بعض المعلومات مبعثرة في ذهني، فعذر منكم إذا يعني ما كانت بعض المعلومات مرتبة بالشكل الكافي. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا لما لم يقل عمر: بينما كنا نحن جلوس عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال عمر سيدنا محمد، هل كلامه خطأ؟ عندما أقول الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل الكلام خطأ؟ ليس بخطأ، ولكن الأفضل والأدق في التعبير إني أقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ذكر لفظ الرسالة ذكر شرف يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في هذا الشرف أحد من هذه الأمة. وأما لفظ السيادة، لفظ السيادة هذا شرف قد يكون ماذا؟ غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا أبو بكر أيضا سيدنا، عمر سيدنا، ولكن عندما أقول قال رسولنا الأمر متوجه إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنت ذكرته بشرف ومنقبة لا توجد عند غيره من أحد أفراد هذه الأمة. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في هذا اللفظ بارك الله فيكم قال: وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في بعض الألفاظ الأخرى جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، أو هذا ذاك في حديث آخر بارك الله فيكم، ذاك في حديث آخر سنأتي إليه، ذاك في حديث آخر سنأتي إليه. قال: فلما سأله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني عمر رضي الله عنه قال: عجبت من هذا السائل الذي جاء في هذا الوضع وهو رجل غريب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يفتيه، ثم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت. يعني هل كان هذا الرجل يعرف الجواب ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له صدقت؟ قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أود أن أنبه على مسألة وعلى فائدة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. عندنا حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في دعاء الاستفتاح مثنيا على الله عز وجل: والشر ليس إليك، فالله ما يفعل الشر. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ واضح الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله فيقول: والشر ليس إليك، يعني يا رب أنت لا تفعل الشر، لكن هنا يقول: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكيف نجمع بينهما؟ تفضل. الشر ما يبدو للشخص، وأما بالنسبة لفعل الله كله خير. أحسن. طيب، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فيما يظهر للعبد، وأما فعل الرب فكله خير. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فيما يظهر لك أنت أيها الإنسان، وأما بالنسبة لفعل الله فكله خير، والله عز وجل لا يفعل الشر المحض أبدا، فكل فعل من أفعال الله خير وفيه من الحكمة واللطف والبركة، الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على منزلة المراقبة، أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى، وأنه يستشعر دائما بأن الله عز وجل يراه مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. قال فأخبرني عن الساعة، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة: الحاقة، القارعة، الغاشية، الساعة، إلى غير ذلك من الأسماء. قال فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أني لا أعلم عن وقت قيام الساعة، فوقت قيام الساعة لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر رغم وضوحه وبيانه بأوضح بيان، إلا أنك تجد بعض الناس لا يزال يصدق من يخرج بين الفينة والفينة ويخبرهم بأن الساعة ستقوم في اليوم الفلاني، وبين سنوات نسمع بأن يوم القيامة سيكون في تاريخ كذا وكذا في عام كذا وكذا، وتجد وللأسف الشديد بعض الناس يصدق بهذا. اجعلها قاعدة مضطردة عندك، كل من يخبر عن موعد قيام الساعة وتاريخ قيام الساعة وعام قيام الساعة فهو رجل كذاب. كل من يخبر عن تاريخ قيام الساعة ويحددك بالتاريخ في العام الفلاني 1560 للهجرة مثلا ستقوم الساعة في هذا التاريخ فهو كذاب وليس بصادق. والعجب العجاب أني وجدت بعضهم يجعل قيام الساعة ويربط قيام الساعة بالتاريخ الميلادي، يقول ستقوم الساعة في تاريخ 2020 أو 2022 أو في 2012. متى كانت الأحكام الشرعية ومسائل الشرع والدين تربط بالتاريخ الميلادي؟ فهذا دليل على أن المتكلم يتكلم برجم من الغيب ودون علم ودون إدراك. فاجعل عندك هذه القاعدة المضطردة وتنفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها. فهنا ننتبه بأن هذا الحديث أصل وأمر مهم جدا في ذكر أن للساعة أشراط وعلامات وأمارات تكون قبل قيام الساعة. ويقسم أهل العلم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. وأشراط الساعة الصغرى لم تخرج كلها، خرج جزء كبير منها وبقي جزء منها لم يخرج. مثلا يعني من أشراط الساعة فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية ليس الفتح السابق المعروف، وإنما فتح آخر. فتح القسطنطينية يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معناه بأنها تفتح بالتكبير والتسبيح، يذكرون الله عز وجل فيسقط جزء من أسوارها، ثم يذكرون الله عز وجل ويسقط ماذا؟ جزء من أسوارها. إلى غير ذلك. فبعض أشراط الساعة الصغرى لم تظهر، بارك الله فيكم، وأشراط الساعة الكبرى طبعا لم تظهر ولم يظهر أي واحد منها. ومن أفضل الكتب في هذا كتاب شيخنا الفاضل المفضال الدكتور محمد غيث في كتابه فقه أشراط الساعة، كتاب جميل طيب، وهو رسالة الدكتوراه لشيخنا حفظه الله تعالى ورعاه، أنصحكم بقراءة هذه الرسالة. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة، فقال بعضهم أن يشتري الرجل الأمة وتنجب هذه الأمة شخصا يكون له سيادة ويكون له منزلة، فأصبحت هذه الأمة قد أنجبت ماذا؟ أنجبت سيدها، سيدا ورجلا له وجاهة ومكانة عند الناس. قال بعضهم أن تلد الأمة ربتها، معنى هذه الكلمة أن تلد الإماء الحكام والملوك، أن تلد الإماء الحكام والملوك. وهذا أمر كان مستغربا عند العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت عندهم العصبية القبلية موجودة وبشكل كبير، فكيف يكون ملك وأمه جارية وأمه أمة؟ يستغربون من هذا استغرابا عظيما. وهذا دليل على ماذا؟ تغير الأحوال في آخر الزمان. وقال بعضهم، وهذا القول أيضا وجيه، قال أن تلد الأمة ربتها أن يكثر العقوق، أن يكثر العقوق، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فهذه من المعاني التي تتعلق بهذه الجملة. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة الحافية أقدامهم لا يوجد عندهم حتى النعل، العراة ملابسهم ضعيفة وقليلة، العالة الفقراء الضعفاء الذين ما يملكون شيئا، رعاء الشاء يعني ناس من أصحاب المواشي يتطاولون في البنيان، يتطاولون بها زينة ويتطاولون بها ارتفاعا. التطاول في البنيان ليس المقصود منه فقط الارتفاع، وإنما المقصود به أيضا من ناحية الزينة، ولو كان البنيان ليس بمرتفع، يتطاولون في البنيان، يتطاولون إما ارتفاعا أو يتطاولون من ناحية التزيين والزخرفة وغير ذلك. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأمور ظهرت قديما، هذه الأمور ظهرت قديما. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة: ليس كل ما يتعلق بأشراط الساعة مذموم، ليس كل ما يتعلق بأشراط الساعة مذموم. من أشراط الساعة فتح بيت المقدس، هل فتح بيت المقدس أمر مذموم؟ ليس بمذموم. من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من نعم الله، الله عز وجل امتن بها على عباد المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فليس كل ما يتعلق بأشراط الساعة مذموم، منها ما هو مذموم ومنها ما ليس بمذموم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، عمر يقول لبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونبه هنا على نقطة وعلى مسألة وفائدة: أولا قدرة الملائكة على التشكل، فيستطيعون ويعطيهم الله عز وجل القدرة التي يستطيعون بها أن يتشكلوا على صورة البشر. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على صورة من من الصحابة؟ ها؟ دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على صورة دحية الكلب، كما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وكان دحية من أجمل الصحابة. وهنا أيضا بارك الله فيكم فائدة أخرى: جواز أن يسأل الإنسان عن المسألة التي يعلمها كي يعلم الآخرين، جواز أن يسأل الإنسان عن المسألة التي يعلمها كي يعلم الآخرين. ومن الفوائد أيضا من طرق تعليم العلم السؤال، من طرق تعليم العلم السؤال، يسأل بعضهم الشيخ ويجيب الشيخ ويتعلم الناس العلم. أيضا بارك الله فيكم جواز قول الله ورسوله أعلم، وهذه المسألة لا بد فيها من تفصيل في الأمور المعيشية الحياتية والمسائل المتعلقة بالغيب لا نقول فيها الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فنقول فيها الله أعلم. أما في الأمور الشرعية والسؤال عن مسائل الشرع والدين فيصح أن نقول فيها الله ورسوله أعلم. والصحابة كانوا يستخدمون هذا الأسلوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر الله ورسوله أعلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن السلف بأنهم كانوا يقولون حتى في المسائل الشرعية الدينية الله ورسوله أعلم، ولكن الأكثر أنهم كانوا يقولون الله أعلم. لاحظوا مرة أخرى، في المسائل الشرعية الدينية ما حكم شيخ مثلا يسأل ما حكم تحية المسجد، شيخ يسأل مجموعة من طلابه ما حكم تحية المسجد، فقال بعض الطلاب الله ورسوله أعلم. هذه العبارة صحيحة لا إشكال فيها، لأنها مسألة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنها بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، يعلم حكم الله في هذه المسألة. ولكن الأكثر من حال السلف أنهم كانوا يقولون الله أعلم، الأكثر من حال السلف في المسائل الدينية أنهم كانوا يقولون الله أعلم. أما في المسائل الحياتية العلمية، هل جاء محمد إلى الدرس فقال شخص الله ورسوله أعلم؟ لا يجوز لك هذا الكلام، وإنما تقول الله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومعلوم بأن جبريل أشرف الملائكة، وأشرف الملائكة ثلاثة، جبريل وإسرافيل وميكائيل، جبريل موكل بالوحي وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، كما حكاه القرطبي إجماعا بأن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وميكائيل ملك موكل بالقطر وبالمطر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لاحظ هنا ماذا قال؟ قال وحج البيت وصوم رمضان. جاء بارك الله فيكم في رواية أخرى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. لاحظ هنا قال وحج البيت وصوم رمضان، في رواية أخرى قال وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان، قال رجل لعبد الله بن عمر الحج وصيام رمضان كهذه الرواية، فقال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخبر بارك الله فيكم، الخبر الذي ذكرته قبل قليل أن عبد الله بن عمر أراد أن يصوب لهذا الرجل حفظه وروايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية وحج البيت وصوم رمضان على تقديم الحج من باب رواية الخبر بالمعنى، من باب رواية الخبر بالمعنى، وإلا الرواية الصواب صوم رمضان والحج، الرواية الصواب والأشهر صوم رمضان والحج. وهذا لا يعني بأن رواية حج البيت وصوم رمضان ضعيفة، لكنها من باب رواية الخبر ماذا؟ رواية الخبر بالمعنى. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، بأن من أركان الإسلام التي وقع الخلاف بين العلماء هل يكفر تاركها أم لا موضوع إقام الصلاة، فلا بد على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة، ومن فرط في أداء الصلاة فقد عرض نفسه للعذاب العظيم، وعرض نفسه للعذاب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتهاون في أداء الصلاة، فبعض الناس يصلي الظهر مثلا مع العصر وهو مقيم، ويصلي المغرب مع العشاء، ويصلي العشاء بعد صلاة الفجر، ويصلي صلاة الفجر عند صلاة الظهر، فهذا الأمر لا يصح بارك الله فيكم وينتبه له الإنسان. وأما من يترك الصلاة بالكلية فهو قد أتى ذنبا شنيعا عظيما، ومجموعة من العلماء يرون كفر تارك الصلاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من علماء الصحابة، ومع هذا يروي حديثا من الأحاديث التي يعلمها كثير من الناس، وهي الآن عندنا من المعلومات المتقررة، ما أطيب والله أن نحفظ أبناءنا وأن نلزمهم بمعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان، فإن في هذا تعليم لأبنائنا لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ينفعهم النفع العظيم. اليوم ابنك موجود عندك، غدا قد يسافر ويذهب إلى أماكن أخرى، غدا أنت قد تخرج من هذه الدنيا، فتكون من أرجى الأعمال الصالحة التي تنفعك إن شاء الله عند الله عز وجل أنك علمت ابنك عقيدة أهل السنة والجماعة وعلمته أركان الإسلام وأركان الإيمان. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود مشهور بماذا؟ ها؟ ابن أم عبد، مشهور بماذا؟ بابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو صحابي وأيضا أمه صحابية، فهو صحابي وأمه صحابية. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هنا فائدة بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني؟ نجد بأن العلماء يقولون مرات حدثنا، مرات يقولون حدثني، مرات يقولون أخبرنا، مرات يقولون أخبرني. جاء عن عبد الله بن وهب رحمة الله تعالى عليه أنه قال ما قلت حدثنا، ابن وهب يقول ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، يعني الشيخ يحدث وأنا سمعت هذا الحديث مع الناس فقلت حدثنا نحن المجموعة هذا الشيخ، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي. إذا قلت حدثني أي أن هذا الشيخ حدثني أنا، أخبرني أنا بهذا الحديث وذكر لي أنا فقط هذا الحديث. وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم، يعني الشيخ ما قال هذا الحديث وإنما قرئ عليه وأقر هذه القراءة وأنا شاهد. وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، فهو ما قرأت على العالم. إذا حدثنا اللفظ الذي يسمع من العالم في مجموعة، حدثني اللفظ الذي يسمع من العالم من القبل الإنسان وحده، أخبرنا الشيء الذي يقرأ على العالم في مجموعة، أخبرني الشيء الذي يقرأه طالب العلم على العالم وعلى شيخه في الحديث. هذا يعني يذكره بعض أهل العلم الفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني. قال وهو الصادق المصدوق، الصادق في كلامه فلا يتكلم بالكذب صلى الله عليه وسلم ولا يكذب على الناس. المصدوق لا ينقل إلا صدقا، المصدوق لا ينطق ولا يقول إلا، يعني لا ينطق ولا يخبر إلا بالصدق. هو صادق في نفسه، كلامه الذي يقول وكلام والوحي الذي يعلمه للناس أيضا صدق. يعني أحيانا الرجل الصادق قد ينقل شيئا من الكذب، هو لم يكذب الآن وينقل عن فلان أنه كذب هذه الكذبة، أما النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق في نفسه ولا ينقل إلا الصدق، فكلام الله ووحي الله كله صدق لا كذب فيه البتة. وبعضهم قال الصادق في نفسه، المصدوق المؤيد من الله، المصدوق المؤيد من الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة هو ماء الرجل. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة قطعة الدم، العلقة قطعة الدم الغليظة. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة اللحم التي تمضغ وتكون صغيرة. قال ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة يسميها أهل العلم الكتابة العمورية، الكتابة العمورية، لأن الكتابة كتابة القدر على الإنسان تكون على أنواع، منها الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ، قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر، مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة عمرية تكون في عمر الإنسان عندما يكون جنينا في بطن أمه يبعث له الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات. وهناك كتابة حولية في السنة تكون في ليلة القدر، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها تقدر فيها مقادير الخلائق لسنة. وهناك كتابة يومية، كل يوم هو في شأن، فهذه كتابة يومية. ولكن من باب الاختصار والفائدة، الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ لا تغير ولا تبدل، الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ لا تغير ولا تبدل، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال الله عز وجل: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. في قرار مكين عن من؟ عن الجنين، إلى قدر معلوم. فعلى هذا لا يجوز إسقاط الحمل وإسقاط الجنين ولو كان في الأشهر والأيام الأولى من الحمل. لا يجوز إسقاط الجنين في الأيام الأولى من الحمل ولا في الأيام الأخيرة، لأن الله يقول: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وكلما زادت مدة الحمل ازداد تحريم إسقاط الجنين. يعني بعد 4 أشهر لا يجوز هذا الأمر، قبل 4 أشهر لا يجوز، ولكن في حالات معينة، في أمور معينة قد يفتي بعض العلماء بجواز الإسقاط، أما بعد 4 أشهر فلا يجوز إسقاط الجنين. بل ذهب بعض أهل العلم بأنه لو كان هذا الجنين يشكل خطرا على الأم أيضا لا يجوز إسقاطه إذا تعدى 4 أشهر. يقول: لماذا؟ قال: لأن وجود هذا الخطر وموت هذه الأم هذا أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى، وأما قتلنا وإسقاطنا للجنين فهو فعل منا نتسبب فيه ماذا؟ بالقتل، فهذا لا يصح ولا يجوز، فهذا لا يصح ولا يجوز. فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. ثم أنبه أيضا على نقطة أخرى: المضغة بارك الله فيكم إذا كانت مخلقة تترتب عليها أحكام. ما معنى المضغة المخلقة؟ قطعة اللحم التي تخلقت على صورة البشر لما تكون في بطن الأم، تترتب عليها أحكام. مثل ماذا؟ أن المرأة لو أسقطت مضغة مخلقة فالدم النازل عليها دم نفاس. المرأة لو أسقطت المضغة المخلقة على صورة البشر فالدم النازل عليها دم نفاس. ولو أسقطت المرأة المعتدة المضغة وكانت مخلقة على صورة البشر يترتب على ذلك موضوع إنهاء العدة. وأيضا بعض أهل العلم يرى بأن المضغة المخلقة إذا ما ثبتت وسقطت يصلى على هذا السقط. بل يرى بعض أهل العلم يعق عنه، بعض أهل العلم يرى يعق عنه من باب الاحتياط، هذا قول عند بعض العلماء. وأما إذا كانت المضغة غير مخلقة مجرد قطعة لحم، فيقول بعض العلماء بأنها لا يشترط أن تدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن، والدم النازل ليس بدم نفاس لأنها قطعة لحم مجردة ولم تتخلق على خلقة الجنين، ولم تتخلق على خلقة الجنين. قال: فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا اللفظ قال بعضهم بأنه مدرج من كلام عبد الله بن مسعود، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمدرج من كلام عبد الله بن مسعود، لأنه جاءت روايات أخرى بنفس المعنى عن صحابة آخرين، جاءت روايات أخرى بنفس المعنى عن صحابة آخرين. ومثل هذا اللفظ لا يقال بالرأي، ومثل هذا اللفظ لا يقال بالرأي، وإنما هو يعني عليه دلائل النبوة ودلائل الوحي. طيب، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في رواية أخرى ما يوضح هذا الحديث، قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي أن عند هذا الإنسان دسيسة من عمل خبيث كان يبطن هذه الدسيسة، فسبق عليه الكتاب فدخل نار جهنم. والله عز وجل أكرم من أن يضيع عبدا مؤمنا أقبل عليه. والله سبحانه وتعالى لا نظن بربنا إلا الظن الطيب والظن الحسن. والله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، فربنا لا يظلم الناس سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أقبل على العمل الصالح والعمل الطيب لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا تكنيني، ما تجعل لي كنية؟ فقال اكتني بابنك عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. لماذا قال لها اكتني بابنك عبد الله؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، وعائشة رضي الله عنها خالة عبد الله بن الزبير. كيف خالته؟ من يعرف؟ نريد شيخ طلال، عامر، مروان، أهل عمان. أحسنت، عائشة رضي الله عنها أخت أسماء، وأسماء أم عبد الله بن الزبير، فهي خالته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والخالة بمنزلة الأم، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قيل، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، قيل أنها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدا فمات، وهذا لم يثبت. يعني بعض الناس يقول بأنها أم عبد الله لأنها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدا صغيرا ثم مات، قال هذا لا يثبت ولا يصح من ناحية الخبر، لا يثبت ولا يصح من ناحية الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى أحدث؟ أحدث أي فعل فعلا محدثا مبتدعا، يعني فعل بدعة. ما معنى البدعة؟ ما أحدث في الدين بغير دليل. البدعة ما أحدث في الدين، أضيف وأوجد في الدين شيء جديد ولم يدل دليل عليه، ما أحدث في الدين من غير دليل. هنا لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني بعض الناس لجهلهم إخوان الأفاضل ما عندهم علم، تقول له الأمر الفلاني بدعة، يقول لك طيب ليش ما تقولون عن الطائرات بأنها بدعة؟ لماذا لا تقولون عن السيارات بأنها بدعة؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا، أي في مسائل الدين وليس في مسائل الدنيا. طيب الطائرة بدعة؟ لا ليست بدعة. لماذا لا نتقرب إلى الله بركوب الطائرة؟ الطائرة ليست من يعني من ديننا ونجعلها من الدين وعبادة من العبادات. فلذلك البدعة في الأمور المحدثة مما لها علاقة بالدين، وأما الأمور الدنيوية فلا إشكال بارك الله فيكم في أنها أمور لا حرج عليها إذا لم يكن فيها شيء من إغضاب الله سبحانه وتعالى. قال متفق عليه، قال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في هذه الألفاظ بارك الله فيكم، يعني اللفظ الأول أعم من اللفظ الثاني. اللفظ الأول من أحدث، يعني ابتدع، ها؟ ابتدع أي بدعة في الدين. قال من عمل عملا، يعني اللفظ الأول فيه إحداث، اللفظ الثاني فيه أن الإنسان عمل بشيء قد يكون في أصله مشروع ولكنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم الفرق؟ اللفظ الأول أنشأ بدعة من عنده، اللفظ الأول أنشأ بدعة من عندي، أحدث شيئا جديدا في الدين. اللفظ الثاني عمل عملا، يعني هو الأمر في أصله مشروع ولكن زاد عليه أمور ليست من دين الله سبحانه وتعالى. فننتبه إلى التفريق بين ماذا؟ التفريق بين اللفظين. فإذا البدعة بارك الله فيكم تذم سواء كان الأمر مشروعا فزاد عليه الإنسان أو كان الأمر ليس من أصله مشروع. مثلا رجل قال بأنه سيصلي قبل صلاة الفجر بدل ركعتين أربعة، بدل ركعتين يضيف من عنده سيصلي أربع ركعات، هذه بدعة. يقول لك طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ماذا؟ صلى ركعتين وأنا سأزيد من عندي. نقول بأن هذا الأمر بدعة ولا يصح. طيب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد صلاة الفجر ركعتين؟ قال أنا سأصلي بعد صلاة الفجر ركعتين، هذه أيضا ماذا؟ بدعة. فهي بدعة إذا كانت الزيادة مخترعة من الأصل، وبدعة إذا كانت الزيادة عبارة عن إضافة على عمل مشروع. فالأمر الأول بدعة والأمر الثاني أيضا ماذا؟ والأمر الثاني أيضا بدعة. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت أنا عندي أنا عنهما صحيح اللفظ عندكم ها عنهما عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إن الحلال بين أي إن الحرام واضح، جاءت النصوص الشرعية بتوضيحه وهو أمر معلوم للناس. وإن الحرام بين أي إن الحرام واضح بين لا اشتباه فيه وجاءت فيه النصوص الشرعية. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بعض المسائل قد تشتبه على الإنسان فلا يعرف هل هي من الحرام الواضح الذي يعرفه أو هي من الحلال الواضح الذي يعرفه. ولاحظوا هنا لا يعلمهن كثير من الناس، لا يمكن أن يوجد في الدين شيء لا يعلمه كل الناس. لا يعلمه بعض الناس يمكن، لا يعلمه كثير من الناس يمكن، أما هناك شيء في الدين لا يعلمه أحد على وجه الأرض لا يمكن أن يكون هذا الأمر. فالله عز وجل حفظ هذا الذكر وحفظ هذا العلم وحفظ هذا الدين على مر الدهور وعلى مر العصور. قال فمن اتقى الشبهات، اتقى الأمور التي لم تتضح له ولم يعرف الصواب فيها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه فيما بينه وبين الخالق، وعرضه فيما بينه وبين الخلق، لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الخلق. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أدى به هذا الأمر إلى أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، أحيانا يشتبه على الإنسان شيء من المسائل ولو تأنى واستفتى يجد في الغالب بأن المسائل التي تشتبه على الإنسان إذا تقحم فيها ستوقعه في ماذا؟ ستوقعه في الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى الأرض المحمية، يعني أرض تخصص لا يقطع شيء من النبات الموجود فيها، وترعى فيها الإبل، وكان يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن أماكن تجعل لإبل الصدقة، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام أماكن تجعل لإبل الصدقة تحمى لا يأتي إليها الناس. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني الراعي إذا كان معه شيء من البهائم والدواب، البهائم هذه ما تميز، ستتناول شيء من العشب هنا ثم شيء من العشب هناك، ثم ستقع أين؟ في المنطقة التي حماها الملك، أو المنطقة التي حماها يعني مثلا هذا الشخص في هذا المكان. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني على الإنسان أن يجعل بينه وبين محارم الله ستارا ووقاية، ويبتعد عن محارم الله غاية البعد. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، تجد بعض الناس يقترب من أمور محرمة للغاية حتى ما يكون بينه وبين مقارفة الحرام إلا شعرة، ثم يجد نفسه قد تقحم الحرام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات يأتي ببعض الناس حتى يوقعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان يعلم من نفسه بأنه متى يقارب الحرام ومتى يبتعد عن الحرام. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. على الإنسان أن ينتبه جدا إلى موضوع إصلاح قلبه والإتيان بالعبادات القلبية، فإن العبادات على أنواع، منها عبادات تكون بالجوارح والأركان، ومنها عبادات قلبية لا يطلع عليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أرى مقدار محبة الله الموجودة في قلب فلان الفلاني، ولا يمكن أن يرى فلان الفلاني مقدار محبة الله الموجودة في قلبي. وبأعمال القلوب يتفاوت الخلق تفاوتا عظيما. فإن من الناس، من العباد، من نظر إلى أعمال الجوارح فقط وأهمل أعمال القلوب، موضوع حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الخشية، التوكل، الإنابة، الخشوع، الخشية، الرغبة، الرهبة، إلى غير ذلك. ومنهم من نظر فقط إلى الأعمال القلبية وأهمل أعمال الجوارح. تسأله: لما لا تحافظ على السنن؟ يقول: قلبي امتلأ حبا لله عز وجل. وهذا وللأسف الشديد حال بعض الناس. تسأله: لما لا تصلي؟ يقول: الإيمان في القلب. نقول: خطأ، الإيمان في القلب، والإيمان يظهر على اللسان، والإيمان أيضا يظهر على الجوارح والأركان. فلذلك على الإنسان أن يراقب قلبه وأن ينتبه لهذا العضو الذي قال عنه بعض أهل العلم بأنه كالملك والجنود تبع لهذا الملك. ومن كان في قلبه إيمان عظيم ظهر أثر هذا الإيمان على جوارح الإنسان، ومن كان في قلبه ضعف في الإيمان ظهر أثر هذا الضعف على جوارح الإنسان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، هذا مثال على الكنية بماذا؟ بالإناث، على الكنية بالإناث. رقية اسم من أسماء الإناث. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. النصيحة بارك الله فيكم أصلها، أصل كلمة النصيحة من النصح، والنصح أصله من تصفية الشيء ولا يكون فيه شيء من الغش. النصح يكون أصله من تصفية الشيء وألا يقع فيه شيء من الغش. لذلك قال بعضهم في لسان العرب مثلا: النصح ضد الغش، النصح ضد الغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ الدين النصيحة هي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الحج عرفة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: الدين النصيحة أن يكون عمل الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى. قال: قلنا: لمن؟ قال: لله. فأن يكون الإنسان مقبلا على إخلاص العمل لله عز وجل، يعبد الله وحده ولا يشرك به أي أحد. ولكتابه أن يكون اهتمام الإنسان بالقرآن، فيقرأ من القرآن، فيقرأ من القرآن ويؤمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى ويعمل بكلام الله عز وجل. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع. ولأئمة المسلمين، كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ ليست النصيحة لأئمة المسلمين فقط تعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. النصيحة لأئمة المسلمين تعني بالسمع والطاعة لولي الأمر، وأيضا تعني جمع الكلمة عليهم وعدم تفريق جماعة المسلمين، وأيضا تعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على ما توجبه شريعة الله عز وجل. لاحظوا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على ما توجبه شريعة الله سبحانه وتعالى، وليس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بحسب أهوائنا وبحسب عقولنا وبحسب أحزاب بعض الناس، فإن هذا أمر لا يصح ولا يجوز. قال: وليأمة المسلمين وعامتهم، فتأمرهم بالخير وتنصحهم وتذكرهم وتحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك أن تنصح له، فالمسلم إذا طلب منه الآخرين النصيحة لا بد أن يتق الله عز وجل فتنصح له. وقلنا معنى النصيحة ماذا؟ ضد الغش، شيء لا غش فيه، شيء لا غش فيه. فلا تنصحه بحسب ما تراه لنفسك، وانصحه بحسب الشيء الذي يناسب فلان الفلان. فإن بعض الناس مثلا إذا جاءه بعض الأشخاص وقال: يا فلان انصحني بأمر، وهو على خلاف مع زوجته، ينصحه بما يرى هو لنفسه دون مراعاة لحال من طلب النصيحة. فمن طلب النصيحة مثلا له وضع مستقل وله ظرف خاص، لا بد أن تنظر فيه وأن تكون النصيحة على وفق هذا الظرف وعلى وفق هذا الوضع. وبعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يصادق كثيرا من الخلق السنوات الطويلة ولا يفكر في يوم من الأيام أن يوجه لهم كلمة من كلمات النصيحة، وهذا من التضييع وهذا من التفريط. لذلك قال معمر بن راشد ماذا قال؟ قال: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك، أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وبعض الناس قد يتضايق من النصيحة ولا يستجيب لك، وجربت حقيقة في بعض الناس أنك إذا نصحته ولو بالحكمة والرفق والموعظة وبكل أسلوب حسن يقطعك مباشرة ولا يريد أن يسمع منك النصح. ما واجبك؟ واجبك ألا تتوقف عن النصيحة على ما توجبه الشريعة، استمر في النصح واستمر في التذكير، قبل لم يقبل لكن بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الأمثل الطيب الجيد. قال ابن عبد البر ماذا يقول؟ يقول: محض أخاك النصيحة وإن كانت عنده فضيحة. ليس يعني كلام ابن عبد البر تفضح أخاك، ولكن انصح ولو تضايق منك ولو ما قبل منك كلمة الخير، بين له، سيأتي عليه يوم إن شاء الله تعالى يعرف بأنك صادق معه. وإن لم يستجب في هذه الدنيا فستكون قد وقفت، فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل ستكون ممن برأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. معنى هذا الحديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستجب الناس له ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقاتلهم حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتوا بأركان الإسلام، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أي أن دماءهم معصومة وأموالهم معصومة إلا إذا فعلوا أمرا يوجب الإسلام إراقة دمائهم بسبب إخلالهم بأمر أوجبه الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلوا الأمور هذه، الأمور التي تعصم الدم، حسابهم في الذنوب والمعاصي على الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا ألا يناصحوا وألا يوجهوا وألا يذكروا بدين الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث يدل على أن الأصل في دم المسلم العصمة، والأصل في مال المسلم العصمة. لا يجوز لك أن تعتدي على دم المسلم، ولا يجوز لك أن تعتدي على مال وعرض المسلم، فإن هذا أمر عظيم وأمر شنيع جدا حرمه الله سبحانه وتعالى. أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة. بعض الناس يقول دع الخلق للخالق، وهذه العبارة خطأ، وهذه العبارة تخالف شرع الله عز وجل. دع الخلق للخالق يقولها بعض الناس، ويعني لا تنصح الناس، ما لك وللناس، ليفعلوا ما يشاءوا، سيحاسبهم الله عز وجل. نقول أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدع الخلق للخالق هذه عبارة ليست بصواب، فنقول ننصح الناس ونذكرهم، أما إقامة الحد عليهم وإراقة دماء الناس هذا أمر ماذا؟ موكول لولي الأمر، هو الذي يقدر ويراعي وينظر في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المسائل. وأما واجبنا نحن أن ندعو الناس بالحسنى إلى دين الله عز وجل وأن ننصحهم، وإلا لو قلنا دع الخلق للخالق لن يكون هناك أبدا نهي عن المنكر. بل من يقول هذا الكلام دع الخلق للخالق هو يكذب نفسه، قل له ألا تربي أبنائك؟ يقول نعم. طيب ليش ما تقول دع الخلق للخالق ولا تربي أبنائك ولا تذكرهم؟ ولم يقول بهذا أبدا. إذن هذه الكلمة خطأ أيها الإخوة الأفاضل ولا تصح. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. إذن اسم أبي هريرة ماذا؟ عبد الرحمن بن صخر. اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. أحيانا النووي هنا يضمن الحديث شيئا من الفوائد التي تمر على الإنسان، يعني كان يستطيع أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر حتى يبين لنا أن الراجح في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. هناك أقوال أخرى في تحديد اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا الكنية كانت بماذا؟ الكنية كانت باسم يعني هرة كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعتني بها فسمي بها، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. طبعا إذا كان هذا الأمر مما يقبله الإنسان، فإذا كانت الكنية مثلا أبو كذا والإنسان يكره هذه الكنية لا تناديه بهذا الأمر، لا تناديه بهذا الأمر. وسيأتي معنا حديث آخر يتعلق به هذه المسألة، التعامل مع الخلق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذا سمعت شيئا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاجتنبه، ولا تتقحم المنهيات التي نهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما أمرك به نبينا صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة حاول أن تأتي به وألا تفرط فيما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا وبعض هذه الأوامر لا يجوز أبدا أن نفرط فيها إطلاقا. أقيموا الصلاة، ما يقول الإنسان فأتوا منه ما استطعتم إذن سأترك بعض الصلوات، لا، هذه أوامر لا بد أن تأتي بها، ونهينا عن ترك الصلاة، فينطبق عليك وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم أن يسأل الإنسان الأسئلة التي فيها تعنت وتشدد، أو التي لا نفع فيها، التي فيها تعنت وتشدد. مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا الحج في كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر عليه قال لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة عن أن يسألوا عن أشياء يعني حتى لا ينزل الشرع بالتشديد على ماذا؟ بالتشديد على الناس. وأيضا بعض الأسئلة التي لا داعي لها أن يسأل بعضهم، مثلا قال لأحد الأشخاص، قال سألني رجل قال لما أنزل الله عز وجل على إبراهيم الكبش فذبحه وفديناه بذبح عظيم، هل أكل من هذا الكبش أم وزع لحمه للناس؟ ما فائدة هذا السؤال رعاك الله وبارك الله فيك؟ ما اسم الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها؟ ما فائدة هذا السؤال بارك الله فيك؟ وأيضا أحيانا يسألك بعض الناس أسئلة وأنت تعلم بأنه مضيع ومقصر في أمور أكبر من هذه المسائل، وهو يسأل لحاجة في قلبه، فهنا لا بد علينا أن ننتبه لمثل هذه الأسئلة. ابن القيم يقول: وينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائل. أنا لا أخفيكم إخواني الأفاضل، يسألني بعضهم: يا شيخ ما حكم زواج المسيار؟ أقول: عرف لي زواج المسيار. يقول: ما أدري. طيب كيف تسأل عن شيء أنت ما تدري عنه؟ معي بارك الله فيكم، بعض الناس يسمع هكذا كلام ويريد أن يسأل عن أشياء، فتقول له: يا أخي تعرف أركان الإسلام؟ تعرف أركان الإيمان؟ ما يعرفها. طيب سل عن الأمور التي تحتاجها وأنت تجهلها جهلا كبيرا، واترك بعض المسائل، فإن بعض المسائل من الأصل لا ثمرة كبيرة عليها في ناحية الجواب، وأيضا بارك الله فيكم بعضها هناك أشياء أهم منها. من المسائل مثلا بعض الناس يقول: هل سيغفر الله لي؟ طيب سيغفر الله لك، هذا أمر موجود عند الله عز وجل، ما يستطيع أي أحد أن يقول لك سيغفر الله لك أو لن يغفر الله لك. فلذلك لا بد أن ننتبه وأن نسأل عن الأمور التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. واختلافهم على أنبيائهم عدم طاعة الأنبياء، ووقوع الخلاف بينهم وبين الأنبياء من ناحية عدم الطاعة لأنبياء الله ورسل الله سبحانه وتعالى، فهذه من أسباب الهلاك التي وقعت في الأمم الماضية، فعلينا أن نحذر من هذه الأسباب، علينا أن نحذر من هذه الأسباب، فلا نسأل إلا عما نحتاج إليه من مسائل الشرع والدين، ونتعلم دين الله عز وجل. ولا يكون قصد الإنسان من السؤال أن يسمع من الشيخ الأمور التي يحلل بها المستفتي ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس يسأل وقصده ومراده أن يسمع من الشيخ بأن فعلك هذا يجوز ولا حرج فيه، حتى يزداد انغماسا في معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر لا بد أن ينتبه له. ثم لاحظوا هنا فائدة ومسألة: طريقة الصحابة عندما يسمعون لنهي عن أمور من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمعون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء معين، من ناحية العمل ما كانوا يسألون: يا رسول الله هل نهيك للتحريم أم نهيك للكراهة؟ يا رسول الله هل أمرك للوجوب أم أمرك للاستحباب؟ كان عندهم موضوع العمل هو من أهم المهمات، فيعملون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الأمر للوجوب أو كان هذا الأمر للاستحباب، ويتركون نهي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا النهي للتحريم أو كان هذا النهي للكراهة. فلا بد أن ننتبه. نعم، مقام الفتوى، مقام التأصيل العلمي، مقام يعني الدروس العلمية يختلف بارك الله فيكم، ولكن عموما نشجع الناس ونأمرهم بفعل المستحبات ونحثهم على ذلك حثا عظيما. مثلا صلاة الجنازة يعني فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر، لكن نشجع الناس: أدوا صلاة الجنازة، لا تفرطوا فيها، هذه فيها أجر وفيها خير. لو الإنسان مثلا ما صلى سنة الفجر هل يكتب عليه ذنب بارك الله فيكم؟ لا يكتب عليه ذنب، لكن نشجع الناس: حافظوا على هذه السنن، حافظوا على هذه الأمور حتى يكتب لكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نص جماعة من أهل العلم أن من أسماء الله عز وجل الطيب، نص جماعة من أهل العلم أن من أسماء الله الطيب، منهم ابن منده وابن العرب المالكي والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، مع أن بعض أهل العلم رجح أو مجموعة من أهل العلم لم يذكروا اسم الطيب من أسماء الله عز وجل، فلو ترك الإنسان التسمية به فلم يسمي ابنه عبد الطيب، أظن بأن هذا ماذا؟ أسلم للإنسان حتى يخرج من الخلاف، لأن الجماعة الكثرة يعني أكثر أهل العلم لم يذكروه من أسماء الله الحسنى، أكثر أهل العلم لم يذكروه من أسماء الله الحسنى إلا حسب الذي وقفت عليه ابن مندة وابن العربي والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فلو ترك الإنسان يعني أن يسمي ابنه بعبد الطيب وسماه يعني عبد مثلا وذكر اسم آخر من أسماء الله الحسنى فإن هذا هو أفضل وأسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. ما معنى طيب؟ منزه عن كل نقص وعيب، منزه عن كل نقص وعيب، بل هو متصف بصفات الكمال والجلال وله العظمة والتقديس والتمجيد سبحانه وتعالى. لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من العبادات سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا العبادات الطيبة. فالأمور التي ليس فيها الشيء الطيب وفيها الشيء الرديء والأمور التي لم يشرعها الله عز وجل لا يقبلها ربنا سبحانه وتعالى، لا يقبلها ربنا سبحانه وتعالى. ولا يقبل إلا طيبا من الأقوال سبحانه وتعالى، فالأقوال الخبيثة ما يقبلها الله عز وجل. ولا يقبل إلا طيبا من الأموال، فالإنسان إذا جاء وتصدق بالكسب الخبيث والكسب الحرام ما يقبله الله عز وجل. لذلك مثلا رجل والعياذ بالله سرق مبلغا من المال وقال سأبني بهذا المبلغ المسروق مسجدا، لا يقبل الله عز وجل منه هذا. لماذا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي هذا أيضا تنبيه: إذا أردت أن تتصدق فتصدق بالشيء الطيب، إذا أردت أن تتصدق تصدق بالشيء الطيب ولا تتصدق بالشيء الخبيث. فإن بعض الناس مثلا في زكاة الفطر يتصدق بالنوعيات الرديئة جدا من الأرز، لو عرضت عليه من ناحية الشراء ما يشتريها لمنزله، لأنه يبحث عن الشيء ماذا؟ الشيء الرخيص كي يتصدق به. لا تفعل مثل هذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ منهم الشيء الغالي النفيس أعلى أنواع الأموال من ناحية الزكاة. وأيضا على المزكي ألا يخرج في زكاة بهيمة الأنعام ألا يخرج الشيء الرديء الذي لا قيمة له. مثلا في الأضاحي يأتي الإنسان ويتصدق بارك الله فيكم ويذبح أضحية لا يؤكل لحمها، كما قالت تلك المرأة: لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذا مثل هذا كيف تتصدق به؟ أنت لو عرض عليك أكل هذا اللحم لما قبلت. كنت مرة في دولة من الدول يعني الإبل فيها، يعني أنا ما كنت أعرف بأن فيها شيء من الإبل، أنا ما كنت أعرف بأن فيها شيئا من الإبل، أستراليا. فقال لي أحدهم: اليوم ذابحين بعير ونبغيك تأتوا معنا تأكلوا من هذا البعير. فقال أحد الإخوة الذين يعرفونهم جيدا قال: يا عبد الله ذابحين ديناصور مذابحين بعير كبير جدا ما ينفع. قال: لا تروح، نصيحة يعني هم ما ألزموني، قال: لا تروح ما يصلح أبدا، يعني شيء ما يؤكل بارك الله فيكم. فمثل هذا لا تتصدق به من ناحية الأضحية ومن ناحية بارك الله فيكم إطعام الفقراء. الشيء الذي ترضاه على نفسك أو تراه بأنه متوسط تصدق به، وأطعم الفقراء وأطعم المساكين، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من ناحية الأقوال ومن ناحية الأعمال ومن ناحية الأموال، من ناحية الأقوال والأعمال ومن ناحية الأموال. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالأحكام التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت لسائر المؤمنين إلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمور الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذا تنبيه طبعا أن الإنسان لو أخذ بشيء من هذه الدنيا وبما أباحه الله عز وجل لم يقع في المحذور ولم يقع في المحظور. فالإسلام ليس دين تشدد، والإسلام دين الوسطية والاعتدال. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة أيها الإخوة الأفاضل: لا شك ولا ريب أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن لا بد أن نفهم الوسطية على مراد الله عز وجل. الوسطية لا تعني التساهل، الوسطية لا تعني تحليل الحرام، والوسطية لا تعني تحريم الحلال، إنما الوسطية تعني أن تصيب دين الله عز وجل وأن تصيب أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا كما سيأتي معنا أن يكون في دين الله ضرر وضرار علينا لا يمكن أبدا، وإنما دين الله عز وجل دين الرحمة في جميع الأقوال والأعمال والعبادات التي حثنا وحضنا الله عليها، حتى رجم الزاني هذا فيه رحمة وفيه وسطية في الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لنا. قتل القاتل هذا فيه رحمة وفيه وسطية من الله سبحانه وتعالى. فننتبه بارك الله فيكم أن الوسطية لا تعني تضيع الدين، وأننا نحرم ما أحل الله بحجة أننا لا نريد أن نشدد على الناس. هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهذا شرع الله عز وجل. كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة. إذا بقيت خمس دقائق أخبروني بارك الله فيكم. طيب، قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني الله عز وجل قال للرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث من ناحية ماذا؟ من ناحية الشعر، أغبر من ناحية الهيئة، أصابه ماذا؟ الغبار، وحتى أن هذا الغبار قد يعلو شعره أيضا. يمد يديه إلى السماء، في هذا تنبيه على أن الله عز وجل فوق السماء السابعة على العرش استوى سبحانه وتعالى، فالداعي عندما يدعو يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. طيب، ما الفائدة العقدية التي نستفيدها من قول يا رب يا رب؟ من يعرف؟ عبد الله سعود، تفضل سعود. غير هذا، تفضل. غير هذا الشيخ، غير هذا الشيخ، هذا تحتاج واحد غير منتبه. تفضل وضح كيف فائدة عقدية الشيخ. شوف، فائدة من مسائل العقيدة ينبه عليها أهل السنة والجماعة في كتبهم. غير الشيخ،
أن الله في السماء،
هاي ذكرناها، بس من كلمة يا رب يا رب أنا أقصد هذا. أحسنت، التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى، التوسل بأسماء الله الحسنى في الدعاء. الرب من أسماء الله، فعندما الإنسان ينادي ويقول يا رب يا رب هذا من التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى. عندما مثلا الإنسان يقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي، الضبط غذي ليس غذية، الضبط بارك الله فيكم غذي. قال: وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني الله عز وجل أباح للإنسان الطيبات وقال كلوا من طيبات ما رزقناه، فكيف الإنسان يأتي ويأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويكون حاله بأنه منغمس في الحرام والعياذ بالله؟ أنى يستجاب لهذا الإنسان؟ قد يستجاب له، ولكنه فعل أشياء تبعده عن إجابة الدعاء، تبعده عن إجابة الدعاء. وكلما كان العبد في دعائه أكثر ذلا لله كلما استجاب الله عز وجل دعاءه. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، يعني أيضا من آداب الدعاء أن نلتزم بما جاء، يعني أن نلتزم وأن ندعو الله عز وجل بما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بعض الأئمة بعض الداعين يدعو فيقول يا سيدي، لو قال يا سيدي الدعاء ليس بخطأ، الدعاء صواب، يدعو الله عز وجل، الله هو السيد سبحانه وتعالى. فقال له عليك بدعاء الأنبياء والرسل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فنبهه قال قل ربنا. وعليك بالدعاء الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا طبعا أيها الإخوة الأفاضل التنبيه على أن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. وطبعا أيها الأحبة، أكل الحرام على نوعين وعلى قسمين. النوع الأول أكل الحرام الكلي والعياذ بالله، كمن يأكل مثلا المال المغصوب والمال المسروق، ويأكل أموال اليتامى، ويكون كل هذا كل ماله من مال حرام. النوع الثاني الحرام الجزئي، كمن يعمل عملا مباحا ولكنه يفرط في هذا العمل، ولكنه يأخذ شيئا زائدا على حقه، فهذا من أكل الحرام وهو أكل جزئي للحرام. طيب هنا فائدة أخوان الأفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قد يقول قائل: المظلومين كثر، والله عز وجل لم يستجب لدعاء بعضهم، فكيف نفهم الحديث؟ قال بعض أهل العلم كلمة جميلة فيها تنبيه على حالنا، قال: كثير من الناس لا يترك الظلم من باب خوف الله عز وجل، وإنما يترك الظلم لعدم القدرة عليه، وإلا لو تمكن من الظلم لظلم الناس. وهذا والله أمر موجود، تجد بأن كثير من الناس ما يظلم الناس لأنه غير قادر على الظلم، وإلا لو كان يستطيع أن يظلم الناس، إنما يعطي فلان ماله وفلان ما يستطيع يحاسبه لفعل له هذا الأمر. لذلك نبتلى بعدم إجابة الدعاء، لأن كثير منا وإن كان مظلوما من جانب قد وقع في الظلم من جانب آخر وهو لا يدري ولا يشعر. فهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له انتباها جيدا، فإن بعضا من الناس والله يظن نفسه بأنه مظلوم، وإن سألت وفتشت في حاله لوجدت بأنه هو الظالم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط بارك الله فيكم ابن البنت، السبط ابن البنت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أبناء بنته فاطمة الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن أفضل من الحسين، والحسن أفضل من الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. عن أبي محمد، كنية الحسن ماذا؟ أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الريحان يشم، والحفيد وابن البنت والسبط يضم، يعني تجد بأن الجد يضمه ويقربه إليه، فلذلك كان الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا، عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وقيل في معنى ريحانتاي من الدنيا ما يستراح إليه، ما يستراح إليه، والإنسان يستريح إذا رأى ماذا؟ أحفاده وأبناء بناته. وكما ذكرتكم بأن الولد والريحان يشم ويضم، وكذلك الولد ماذا؟ يضمه الإنسان. لذلك هذا يظهر يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ لماذا قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن طفل صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن طفل صغير، ومع هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أي أن الإنسان إذا شك في أمر دع هذا الأمر الذي شككت فيه وتلجلج صدرك فيه إلى شيء لا يدخل عليك الشك والقلق منه. أحيانا في بعض المسائل أيها الأخوة الأفاضل يتلجلج صدر الإنسان، هل أفعله أو لا أفعله؟ مع أن أصل المسألة لا إشكال فيها. مثال: رجل يسكن في بيت والده، إذا خرج عن بيت والده مع زوجته وأولاده، هل في ذلك حرج؟ عليه ذنب؟ وقع في معصية؟ لم يقع في معصية. لكن هو يقول: أيهما الأفضل لي؟ هل الأفضل أن أبقى معهما أم الأفضل أن أخرج عنهما؟ يقول: صدري متلجلج، إذا خرجت أخشى أن يغضب علي الوالد. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابقى معهما. وفي بعض الحالات قال لأحد الإخوة: رأيت بأن خروجي وسكني في سكن آخر قريب من والدي هذا هو بر الوالدين، لظروف معينة كان يعاني منها مع والده في بيته، أمور خاصة ذكرها لصاحبي. فهذا بارك الله فيكم، الآن نطبق هذه القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا تلجلج صدرك في شيء فاترك هذا الأمر، وعليك بالشيء الواضح الذي لا يدخل في صدرك شك ولا ريب في ذلك. يعني مثلا أيها الأخوة الأفاضل، في الحج التقيت بأحد الأشخاص، قال لي: يصح الرمي قبل الزوال وطواف الوداع سنة، هذا قول لبعض أهل العلم. قلت له: يا فلان دعك من أقوال العلماء، في قرارة قلبك أنت مرتاح؟ قال: صراحة لا، لست بمرتاح. صحيح بعض أهل العلم يرى بأن الرمي قبل الزوال لا حرج فيه، وبأن طواف الوداع سنة، ولكن دع الشك بارك الله فيك وارمي بعد الزوال وطف طواف الوداع حتى لا يصيبك أي ماذا؟ أي وسوسة وأي قلق لاحقا. وأيضا أيها الأخوة الأفاضل، نتعلم من هذا الحديث أن المسلم ينبغي عليه أن يعيش في طمأنينة وهدوء وسكينة، فالوسوسة الموجودة عند بعض الناس لا خير فيها. يقول ابن القيم: ولم يكن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي موسوس. يعني هذا الشك الزائد وهذا الشك الدائم لا تأتي وتطبق معه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن هذه وسوسة زادت عن الحد. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى أختم بها: أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فانظر إلى الكلام القصير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كم يكون فيه من الحكم والدرر والعبر. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.